بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. روى الخاصة والعامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من عرف نفسه فقد عرف ربه. وهذا الحديث الشريف اختلف العلماء في فهمه وفي المراد به. وقبل أن نأتي إلى الأقوال التي قيلت فيه، ينبغي أن نفهم ما هو المراد بالنفس. من عرف نفسه فقد عرف ربه. النفس لها عدة معاني، من ضمن معاني النفس يعني الروح. النفس والروح بمعنى واحد، نقول خرجت نفسه بمعنى خرجت روحه، يعني فارق الحياة. وأيضا تطلق النفس على الدم، الدم نفس، ولهذا نقول ما له نفس سائلة، الذي له نفس سائلة من الحيوان، يعني الذي إذا قطع عضو منه انبعث الدم منه، انبعاث. مثل الإنسان، الإنسان من الحيوان الذي له نفس سائلة. ولهذا الفقهاء يفرقون بين الدم الذي للنفس السائلة والدم الذي للنفس غير السائلة. الدم الذي للنفس السائلة نجس، دم الإنسان نجس، حتى بالنسبة إلى الحيوان المأكول اللحم مثل الشاة، البقر، الإبل، هذا له نفس سائلة، إذا قطع عضو منه ينبعث الدم، فدمه نجس. والذي لا نفس له سائلة، يعني فيه نفس فيه دم ولكن لا ينبعث، وإنما يرشح رشحا كالسمك مثلا. إذا قطعت السمكة لا تجد دم ينبعث من السمك. فدم ما لا نفس له سائلة كالأسماك طاهر. فالدم أيضا هو أحد معاني النفس. والنفس أيضا تطلق على الذات، جاء زيد نفسه، يعني ذاته بذاته، لأنه بعض الأحيان يستخدم على نحو المجاز، فأقول جاء زيد، وأنا أريد جاء كتاب زيد، جاء خبر زيد، جاء غلام زيد. فحتى أدفع هذا الوهم وأريد أن أبين لا، نفس زيد بذاته هو جاء، أقول جاء زيد نفسه. فالمراد بالنفس في هذا الحديث هو المعنى الأول، وهو الروح. لكن الروح لا يمكن معرفة كنهها، فمن عرف نفسه فقد عرف ربه. طبعا المعرفة تتفاوت، المعرفة تتفاوت كما يقول المناطق من باب المشكك، يعني الذي يتفاوت في الأفراد، مثل مثلا البياض اللون الأبيض يتفاوت، هناك أبيض ناصع البياض وهناك أبيض أقل منه ثم أقل وهكذا، ويصدق على هذا أنه أبيض وذاك أنه أبيض. كذلك بالنسبة إلى المعرفة، المعرفة تتفاوت، معرفة النفس الكاملة هذه غير ممكنة بالنسبة إلينا، لكن ممكن أن نعرف أنفسنا بنوع معرفة. الآن في الحديث الشريف المروي عن النبي صلى الله عليه وآله: يا علي، لا يعرف الله إلا أنا وأنت، ولا يعرفك إلا الله وأنا، ولا يعرفني إلا الله وأنت. يعني نحن لا نعرف رسول الله صلى الله عليه وآله، أو لا نعرف الله جل وعلا، فكيف نعبد من لا نعرف؟ لا، نحن نعرف الله جل وعلا، ونعرف النبي صلى الله عليه وآله، ونعرف أمير المؤمنين عليه السلام، ولهذا اتخذنا الله ربا، ومحمدا صلى الله عليه وآله نبيا وعليا إماما. ولكن ليست المعرفة الكاملة. على كل حال، من عرف نفسه فقد عرف ربه. المعرفة تتفاوت، والنفس المراد منها الروح، والرب هو الله جل وعلا. فقد عرف ربه هو الله سبحانه، لأن الرب في اللغة لها عدة معاني أيضا، من ضمن معانيها هو الخالق المدبر جل وعلا، هو الرب. ومن ضمن معاني الرب المربي، مأخوذ من التربية، فهو رب. ولذلك نقول فلان رب البيت، أو المدبر للشيء، نقول فلانة ربة البيت تدبر شؤون البيت. والرب هو الصاحب، اذكرني عند ربك، لأنه كان سيصاحب الملك، قال اذكرني عند ربك، يعني عند صاحبك الذي ستصاحبه وهو الملك. وهكذا، فالمراد من الرب هو الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى الأقوال التي قيلت في هذا الحديث الشريف، ما هو معناه؟ المعنى الأول الذي قيل هو: من عرف نفسه فقد عرف ربه. يعني لو أن الإنسان فكر في ذاته وفي نفسه، فوجد أن النفس الروح محركة للبدن ومدبرة للبدن، يعني بحيث أنه لولا الروح لكان البدن قطعة جامدة هامدة لا حراك بها. فلما وجد الإنسان هذه النفس تدبر الجسد وتصلحه، ولولا هذه الروح لما صلح الجسد ولما تحرك، كذلك يعلم أن هذا الكون بكامله الذي هو في أحسن نظام، كما أن الجسم البدن في أحسن نظام، ما في اختلال، جميع حاجيات البدن موجودة، يحتاج إلى حاسة باصرة موجودة العين، ذائقة موجودة، شامة موجودة، لامسة موجودة، يحتاج إلى الانتقال من مكان إلى مكان عنده القدمان، يحتاج إلى تناول الأشياء عنده اليدان، يحتاج إلى التكاثر والتناسل لبقاء النوع عنده آلات أو أجهزة التناسل، يحتاج إلى هضم الطعام عنده الجهاز، وهكذا. جميع الحاجيات موجودة وتدبرها النفس. أيضا لما ننظر إلى العالم الخارجي الكون، نجد أن الكون كما يقول بعض العلماء ليس في الإمكان أبدع مما كان، يعني الكون متكامل من جميع جهاته، جميع حاجيات الإنسان التي يحتاج إليها في هذا الكون من الهواء والحرارة والطاقة والتراب والماء وغير ذلك، كلها متوفرة وموجودة وتسير في أحسن وأبدع نظام. فيعلم كما أن النفس تدبر البدن، ولذلك كان البدن يتحرك وصار البدن صالح ومستقيم، كذلك هذا الكون بكامله أيضا له من يدبره ويصلحه ويحركه، ولولا ذلك لما تحرك من نفسه كالبدن بالضبط. فمن عرف نفسه بأنها مدبرة للبدن ومصلحة له، عرف أن هناك خالق، عرف ربه. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، من عرف نفسه بأنها واحدة، يعني الآن هذا البدن المتكامل الذي فيه لمسات الإبداع، لو كان فيه نفسان هل يصلح؟ هل يستقيم؟ النفس هي التي تحرك البدن، ولذلك نفسك تحرك بدنك إلى أن تذهب إلى السوق، إلى أن تذهب إلى أماكن الطاعة، أو إلى أن يذهب ذلك الشقي إلى أماكن الفساد. فالنفس واحدة هي التي تحرك البدن، فلو كان هناك نفسان لحصلت ممانعة، هذه النفس تريد شيء وتلك النفس تريد شيئا آخر، فحصل التضارب والتجاذب، فالبدن يحار بين هاتين النفسين، هل يمتثل لأمر هذه النفس أو يمتثل لأمر تلك النفس، ولكنها نفس واحدة، نفس واحدة هي التي تدبر البدن. كذلك بالنسبة إلى الكون له خالق واحد، وجدنا البدن مستقيم في نظامه في دقته، والكون مستقيم في نظامه ودقته، ولو كان هناك آلهة أخرى مع الله جل وعلا لفسد الكون، كما أن البدن لو كان فيه نفسان لا فسد البدن. وهذا هو ما ذكرته الآية الشريفة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولكن إله واحد. فمن معرفة الإنسان لنفسه يعرف أن الكون له خالق واحد وهو الله جل وعلا، فيعرف بذلك ربه. المعنى الثالث، أن النفس تحرك البدن باختيارها، أنت تجد من نفسك أن إذا أردت أن تذهب إلى السوق ذهبت بلا إكراه وبلا جبر، تختار في الذهاب وفي عدم الذهاب، فنفسك تدبر البدن بالاختيار، كذلك الكون. لذلك كان البدن فيه صلاح ويسير في نظام صحيح، كذلك بالنسبة إلى الكون خالقه ومدبره يدبره باختياره أيضا. يعني بمعنى ثاني، هل الله سبحانه وتعالى كما يقول الفلاسفة علة مختارة أو علة موجبة؟ في فرق بين الموجب والمختار. المختار هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك، أنت مختار، إن شئت أن تفعل هذا الشيء فعلت، وإن شئت أن تترك تركت، فأنت مختار. الموجب هو الذي يفعل ولا يملك الترك، كالنار، النار موجبة بالنسبة إلى الإحراق متى ما وجدت النار وجد الإحراق. يعني هل تملك النار أن تحرق أو لا تحرق؟ لا، بمجرد أن تمس شيء قابل للإحتراق يحترق. فالله سبحانه وتعالى ليس بموجب، يعني تصدر منه الأشياء بلا اختيار بل باختياره. فمن عرف هذا الجانب في النفس عرف هذه الصفة، وهي صفة الاختيار في الله جل وعلا. أيضا من المعاني التي قيلت في هذا الحديث الشريف، من عرف نفسه فقد عرف ربه، أن النفس مطلعة على أحوال البدن. يعني أنت تعرف بحال بدنك، نفسك تشعر بأنك جائع أو شبع أو عطشان أو ريان، مجهد متعب أو مرتاح، تشعر بالفرح أو بالسرور، وهكذا. أحوال البدن كلها لا تخفى على النفس. أنت صحيح تشعر بنفسك صحيح أو مريض، وهكذا. كذلك بالنسبة إلى الله جل وعلا، فإنه النفس مدبرة للبدن، فلا يخفى عليها شيء من أحوال البدن. كذلك بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى المدبر للكون بكل ما فيه، يعلم بجميع أحواله، لا تخفى عليه خافية. طبعا هذا المعنى والمعنى الذي سبق نعرف منه، على حسب هذين القولين نعرف بعض صفات الله. من عرف نفسه فقد عرف ربه، يعني عرف بعض صفات ربه، يصير المعنى هكذا، لأن من صفات الله أنه عالم بكل شيء. من عرف نفسه عرف أن الله جل وعلا عارف بكل شيء من أحوال خلقه. كذلك بالنسبة إلى المعنى السابق، من عرف أن النفس محركة إلى البدن باختيارها، كذلك عرف أن الله جل وعلا مختار، يعني عرف هذه الصفة، يعني عرف بعض صفات ربه. أيضا من ضمن المعاني التي قيلت أن من عرف نفسه بأنها لا يوجد شيء من البدن أقرب إليها من الشيء الآخر، النفس مسيطرة على البدن ومتحكمة في البدن، هل هناك قرب للنفس لبعض البدن دون البعض الآخر؟ يعني هي قريبة من القلب أكثر من قربها من المخ من البصر، أو أن النسبة متساوية والهيمنة والسيطرة للنفس واحدة؟ لا شك أن النفس مهيمنة على جميع أجزاء البدن وأعضاء البدن بالتساوي، والله جل وعلا الحال فيه كذلك. فخلقه بالنسبة إليه لا يوجد شيء أقرب إليه من الشيء الآخر، يعني بحيث أنه القرب، بأي معنى؟ القرب في شيئين، في القدرة وفي العلم. مو أنه لا يوجد واحد من الخلق أقرب إلى الله من الثاني، لا، مو القرب، لا نتكلم في القرب المعنوي، فالمؤمن أقرب إلى الله معنويا من الكافر بلا إشكال. الكلام في أنه لا يوجد أقرب شيء أقرب إلى الله من جهة قدرته ومن جهة علمه، يعني النفس قادرة على السيطرة في البدن بالتساوي، كما أنها قادرة على السيطرة في اليد، قادرة على السيطرة في اليد في الرجل في العين وهكذا. فكذلك بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى قدرته على الأشياء متساوية. يعني لا نقول أن الله جل وعلا قادر على أن يخلق الإنسان، لكن قدرته على خلق السماوات والأرض أبعد شوي. يعني الإنسان أسهل عليه، فتحكمه في خلق الإنسان أسهل من تحكمه في خلق الكون. نقول قدرته واحدة ونسبتها واحدة إلى جميع الأشياء. يعني نشبه قدرة الله بدائرة ولها مركز، وجميع المقدورات على محيط الدائرة، نقاط على محيط الدائرة، فالنسبة إليها متساوية. يعني بعد مركز الدائرة إلى أي نقطة على المحيط واحدة، وهو نصف قطر الدائرة. فكذلك بالنسبة إلى الله قدرته على جميع الأشياء متساوية، وعلمه بجميع الأشياء أيضا متساوي. يعني لا يعلم ببعض الأشياء أقرب وأسرع من علمه بالبعض الآخر كالإنسان. نحن بعض الأشياء نقدر عليها، لكن إذا وصل إلى حد تضعف القدرة، وإذا بعد تجاوز تنتهي القدرة. كالحمل مثلا، شيء خفيف نحمله بسهولة، لكن لما يزداد وزنه نجد هناك صعوبة في الحمل، فقدرتنا على ذاك أقوى من قدرتنا على هذا. لما بعد يزداد الوزن تنتفي القدرة، خلاص لا نستطيع رفع ذلك الشيء، لا نستطيع رفع ذلك الشيء. العلم كذلك، لما الآن أنت بجانبي تتحدث أعلم بما تقول، لكن لما تبتعد بعض الجمل أسمعها والبعض الآخر لا أسمعه، لكن لما تبتعد أكثر وأكثر كل ما تقوله لا أسمعه. أما علم الله جل وعلا فهو واحد ومتساوي في جميع الأشياء. أيضا مما قيل في هذا المعنى، من عرف نفسه فقد عرف ربه، أن النفس موجودة قبل البدن، فإن الله سبحانه وتعالى خلق أول ما خلق الأرواح، فيما هو على اختلاف أقوال العلماء أن هل هناك عالم الذر أو ما في عالم الذر. بعض علماءنا كالشيخ المفيد عليه الرحمة ينفي عالم الذر، يقول ما في عالم ذر، لكن ورد في الأخبار أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرواح، وخلق الأرواح قبل خلق الأجساد، فالروح موجودة قبل البدن، وأيضا هي موجودة بعد البدن، فقبل البدن موجودة وبعد البدن موجودة. كذلك بالنسبة إلى الله، يعني من عرف هذا الشيء في النفس أنها موجودة قبل خلق البدن وموجودة بعد فناء البدن، يعلم أن الله سبحانه وتعالى الذي هو مدبر للكون أيضا موجود قبل خلق الخلق وموجود بعد فناء الخلق. كل شيء هالك إلا وجهه، إلا هو، إلا ذاته. أيضا هو أول الأشياء، لا شيء قبله، ولم يسبقه الفناء ولم يسبقه العدم. فهذه الصفة ندركها من معرفتنا لهذه الصفة أيضا في النفس. أيضا من عرف نفسه فقد عرف ربه، بمعنى من أدرك أن نفسه لا يمكن أن تدرك حقيقتها ويعلم كنهها. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، يعني من أراد أن يعرف نفسه المعرفة الكاملة يعرف ذات وماهية الروح، يجد أنه لا يمكن أن يعرف. من عرف أنه غير قادر على معرفة نفسه عرف أنه غير قادر على معرفة الله جل وعلا. فإن النفس شيء يسير تافه قياسا إلى عظمة الله جل وعلا وإلى ذاته المقدسة. فإذا كان الإنسان يحار في هذه النفس، ما هو كنهها، ما هو حقيقتها، فهل يستطيع هذا العقل أن يدرك الله سبحانه وتعالى ويحيط بالذات الإلهية؟ ما يمكن. يعني قدرة الإنسان ضئيلة جدا ومحدودة، حتى أقرب الأشياء إليه وهي نفسه التي تحركه لا يدركها، فكيف يدرك أبعد الأشياء عن عقله وهو الله جل وعلا؟ إذا كان لا يستطيع أن يدرك الشيء اليسير التافه، فكيف يدرك أعظم الأشياء وهو الله جل وعلا؟ ولهذا الإنسان لما يأتي إلى هذه النقطة ويتأمل هذا الأمر حق التأمل، ينبغي أن يضع نفسه في موضعها الحقيقي. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، يعني الإنسان لما يأتي إلى عقله وينظر إلى هذه الطاقة، وإن كانت طاقة جبارة لكن لها حدود، أبسط الأشياء وأقرب الأشياء إليه هو عاجز عنها، الروح عاجز عن إدراكها، بل حتى البدن الذي يراه، يده التي يراها، إصبعه الذي يراه، هو غير قادر على إدراك ما فيه. هل يعلم الإنسان كم من الأعصاب، كم من الخلايا، كم من الشرايين، الأوردة في هذا الإصبع، كم من كريات الدم الحمراء البيضاء، وهكذا؟ يعني لما يأتي ويفكر في أنملته، طرف الإصبع، كما نقول، كما نعبر، نجد أنه يتوه في متاهات كثيرة جدا من أنملته، فكيف بكامل جسمه؟ فكذا وهو يراه، فكيف بما لا يراه من نفسه وهو النفس والروح؟ فهو فهمه إليه أبعد وأبعد. فلهذا الإنسان يدرك حقيقة نفسه ويعلم أنه غير قادر على معرفة الله. يعني من عرف نفسه، من عرف بأنه غير قادر، يعني يعرف أن النفس لغز من الألغاز، من عرف أن نفسه لغز من الألغاز عرف ربه. فإن خالق هذا اللغز ألغز من هذا اللغز، فالله جل وعلا هو لغز الألغاز. أيضا من عرف نفسه، يعني من عرف أن نفسه، يعني بعض صفات نفسه، كأن النفس لا مكان لها. الآن لما أنا أسألك أين نفسك، هل تستطيع أن تدلني على مكانها من جسمك؟ العلماء الفلاسفة اختلفوا في مكان الروح من الجسد. بعضهم يقول الروح في القلب، موجودة في القلب، ولكنها تهيمن على سائر الأعضاء، فالقلب هو رئيس البدن يهيمن على سائر الأعضاء. بعضهم يقول لا، هي في المخ، المخ هو رئيس البدن، لذلك إذا صار اختلال في المخ أي اختلال بعد ربما ينتهي البدن، ربما ينتهي البدن. ولهذا الأطباء قدروا في هذا الزمان على أنهم يفصلون، على أن يفصلوا قلب الإنسان، يشيلوا القلب ويطلعوه خارج البدن، لكنهم لا يستطيعون أن يخرجوا المخ ويجعلون البدن يعمل بمخ اصطناعي، لا يستطيعون. نعم يستطيعون أن يجعلوا البدن هم يقول لا، هي في المخ، المخ هو رئيس البدن، لذلك إذا صار اختلال في المخ أي اختلال بعد ربما ينتهي البدن، ربما ينتهي البدن. ولهذا الأطباء قدروا في هذا الزمان على أنهم يفصلون، على أن يفصلوا قلب الإنسان، يشيلوا القلب ويطلعوه خارج البدن، لكنهم لا يستطيعون أن يخرجوا المخ ويجعلون البدن يعمل بمخ اصطناعي، لا يستطيعون. نعم يستطيعون أن يجعلوا البدن يعمل بقلب اصطناعي يضخ الدم، أما أنه يسيطر على كامل البدن كالمخ لا. فإذا بعضهم يقول أن الروح في المخ، وبعضهم يقول لا، الروح في كامل البدن موزعة في جميع الأطراف. ولذلك الإنسان لما يخدش إصبعه يشعر بالألم، لأنه هو في الواقع الإصبع موصل إلى الروح، فالروح هي التي تتألم. وبعضهم يقول لا، أن الروح ليست في البدن البتة، البدن وعاء مادي لا يستطيع أن يحوي هذه الروح الجبارة، فالروح خارجة عن البدن تهيمن عليه، وبينها وبين البدن شيء كالشعاع. الآن ربما في الأجهزة الحديثة ربما يتضح هذا الرأي أكثر بما يعبر عنه جهاز التحكم من بعد، ريموت كنترول كما يقولون، يعني لما يتحكم بالجهاز ممكن يسيطر، تلفزيون يشغل التلفزيون يطفي التلفزيون، جهاز فيديو مثلا يشغله يطفيه، يقدم الشريط يأخر الشريط وهكذا. صار الآن جهاز التحكم من بعد يستطيع الإنسان أن يتحكم في الأجهزة التي في الفضاء بتحكم من بعد. كذلك بالنسبة إلى الروح فإنها تتحكم من بعد في البدن. فهنا الروح إذن لا مكان لها، ما لها مكان موجودة على هذا القول. فيعلم أن الروح هذه الجبارة لم يستطع شيء في البدن أن يحويها، فالله سبحانه وتعالى كذلك لا مكان له، لا يستطيع شيء أن يحوي الله سبحانه وتعالى. فمن عرف هذه الصفة في الروح يعرف هذه الصفة في الله. المعنى التاسع قبل أن نأتي إليه، لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. المعنى التاسع لهذا الحديث الشريف: من عرف نفسه، من عرف صفات نفسه بأنها لا تحس ولا تمس ولا تشم ولا تسمع، لا تدرك بالحواس، فقد عرف ربه. لأنه بعض الناس عندهم أفهام ضيقة، يعتقد أنه الشيء الذي لا يراه لا يدركه بحواسه الخمس إذن غير موجود. ولهذا حصلت مناظرات بين الإمام الصادق سلام الله عليه وبين غيره من أصحاب المذاهب في رؤية الله جل وعلا، هل الله سبحانه وتعالى يرى أو لا يرى؟ فمما احتج به بعضهم أن الله سبحانه وتعالى موجود، الله موجود بلا إشكال، وكل موجود يدرك بالحواس. هنا المغالطة، كل موجود يدرك بالحواس، إذن الله يدرك بالحواس، إذن يرى يوم القيامة. الكلام أنه هل كل موجود يرى يدرك؟ لا، ليس بشرط. الروح موجودة لكنها لا تدرك بالحواس. لو أسألك: هل في يوم من الأيام رأيت روحك؟ تقول لا. شممتها؟ ما هو رائحتها؟ ما شممتها. ما هو طعمها؟ أكلت منه شوي؟ طبعا لا. هل أنك سمعتها؟ سمعت صوتها؟ لا. هل لمستها فوجدت أنها خشنة، لينة، فيها هشاشة، فيها لزوجة؟ لا. إذن كيف عرفت؟ الآن نحن متسالمين، كل واحد فينا بحمد الله فيه روح. الميت نقول هذا لا روح فيه، الجماد لا روح فيه. كيف عرفنا؟ من الآثار. الآن الإنسان لما يقوم ويمشي ويذهب نقول هذا ما في روح، لما إنسان يقول ذلك يقال هذا إنسان سوفسطائي، يعني يجادل في البديهيات. بينما كلنا يعلم أن الروح موجودة، لكن علمنا ذلك بآثارها. الله سبحانه وتعالى كذلك، من عرف نفسه وأنها متصفة بهذه الصفات عرف ربه، ويعلم أن الله جل وعلا موجود لا يدرك بحاسة، ولكن يعلم بوجوده بسبب العلم بآثاره. هذا الكون العظيم، هذه الدقة اللامتناهية، هذا الإحكام، هذا الإتقان، جاء هكذا صدفة واعتباط؟ ما يمكن. المعنى العاشر: من عرف نفسه فقد عرف ربه. يعني النفس، نفس كل إنسان منا، إن النفس لأمارة بالسوء. من عرف نفسه بأنها أمارة بالسوء وتتبع شهواتها وأهوائها، إذا يعلم النفس هكذا يكون في حذر منها ولا يطيعها، لأنه الآن عرف نفسه بأنها أمارة بالسوء، فهذا يدعوه إلى أن يحذر من مماشاتها ومن إطاعتها الطاعة الكاملة. فإذا كان كذلك، عرف نفسه فحذر منها، فقد عرف ربه وخاف ربه. عرف ربه يعني خاف ربه، لأنه إذا عرف نفسه بأنها هكذا فما أطاعها، معنى ذلك أنه عرف ربه وخاف الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد في تعابير نقول هذا فلان لا يعرف الله، لأنه يرتكب المعاصي، لا يخاف الله ولا يتقي ربه. فنقول من عرف نفسه بأنها أمارة عرف ربه وخافه فأطاعه. هذا أيضا من ضمن المعاني. المعنى الحادي عشر: من عرف نفسه يعني النفس هنا مو المعنى الذي قلنا، بمعنى الذات، من عرف ذاته الشاملة للبدن وللروح. من عرف نفسه، الإنسان لما يتأمل في نفسه جيدا ماذا ينظر؟ ماذا يبصر؟ يجد أنه مملوء من قرنه إلى قدمه بالنقص، كله نقص، يعني حواسه ناقصة. الآن نحن خلف الحائط لا نبصر، ربما إذا تباعد عنا الشيء لا نبصر الكتابة المكتوبة، فهذا يدل على أنه نفس البصر فيه نقص، كذلك السمع، كذلك كل الحواس، كذلك الفكر. فكر الإنسان يصل إلى حد بعد يعجز، ولذلك الآن العلماء حائرون في مسائل كثيرة، حائرون في مسائل كثيرة جدا، ومجهولات الإنسان أكثر من معلوماته، وكلما تعمق الإنسان في العلوم كلما انفتحت له الأبواب فوجد أن المجاهيل أكثر من المعلومات. فالإنسان من قرنه إلى قدمه نقص. وتعال إلى بدن الإنسان، بدن الإنسان كله نقص. من ملكات الإنسان غير الحواس تجد أنه قدرة الإنسان تصل إلى حد معين. بدن الإنسان مسكين ابن آدم، تقتله الشرقة، يشرب الماء يشرق به يموت، وتنتنه العرقة، يجي الصيف يتعرق يصير نتن، وتؤذيه البقة، بعوضة، يعني بعوضة في ليلة من الليالي تكون ناوي على الإنسان تخليه ما ينام، وربما يحاربها بشتى الوسائل ويعجز. وبالفعل الآن الأصغر من البعوضة، ميكروب الإيدز أو فيروس الإيدز، العلماء جندوا جميع طاقاتهم، الدول جندت جميع طاقاتها، رصدوا الملايين والدكاترة والأطباء وغيرهم حتى يريدون القضاء على هذا الفيروس، ولا يزالون إلى اليوم يقرون بالعجز. مع ما أوتي الإنسان الآن في العصر الحاضر من الآلات والأجهزة والتقدم العلمي الهائل، وهذا فيروس تافه صغير جدا دوخ العالم بكامله، فهذا يدل على أن الإنسان ما هو؟ الإنسان كله نقص. فمن عرف نفسه بالنقص عرف ربه والتجأ إلى الله وعرف الله بالكمال. بعد الإنسان لا يأخذه الكبرياء وداء العظمة ويقول أنا ربكم الأعلى، لا، يجد أنه إذا عرف نفسه يجد أنه لابد أن له خالق مدبر كامل قادر على كل شيء. المعنى الأخير، من عرف نفسه فقد عرف ربه، هذا تعليق، تعليق المحال على المحال. يعني هل الإنسان يمكن أن يعرف نفسه؟ يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. هل يمكن للإنسان أن يعرف روحه؟ لا. فمن عرف نفسه عرف ربه، يعني إذا كان الإنسان استطاع وهو لا يستطيع أن يعرف ماهية الروح، بعد ذلك يعرف الله سبحانه وتعالى. فإذا هو عجز عن هذا فهو عن معرفة الله أعجز. من عرف نفسه فقد عرف ربه، لكنه لا يعرف نفسه فلا يعرف ربه، يعني لا يعرف حقيقة الله جل وعلا. هذا بعض الأقوال التي قيلت في هذا الحديث الشريف. قبل أن نختم البحث، هنا فائدة مهمة. عندما نستعرض نحن هذه الأقوال، طبعا كما رأينا هذه الأقوال فيه فوائد سلوكية، فوائد عقائدية، لكن أيضا هناك شيء مهم ينبغي أن نلتفت إليه. عندما نستعرض مثل هذا الحديث، ربما نحن لأول وهلة عندما تقع عيوننا على هذا الحديث أو نقرأ هذا الحديث نظن أننا فهمناه، ولكن نجد أن العلماء ذكروا له هذه الأقوال الكثيرة وربما غير هذه الأقوال، وهذا يدل على أنه ليس من السهل أن نجد حديثا في الكتب ونقول أن معناه كذا، لأنه أحاديث أهل البيت عليهم السلام ليست بالأحاديث التي هي بهذه السهولة بحيث أنه كل واحد يدركها، لا، خصوصا منا نحن الذين ابتعدنا عن عصر النبي صلى الله عليه وآله وعصر الأئمة عليهم السلام. ورد في بعض الأحاديث أن كلامنا كالقرآن، منه محكم ومنه متشابه، ومنه ناسخ ومنه منسوخ، ومنه عام ومنه خاص، ومنه مجمل ومنه مبين، وهكذا. فربما نجد حديث إذا كان طبعا ربما نفهم أحد معانيه، بعد أنا لما أفهم أحد معانيه لا ينبغي أن أقول هذا هو مراد الإمام، لا يمكن يكون مراد الإمام ما فهمته، ويمكن يكون مراد الإمام شيء ثاني، فما يمكن البت أن هذا هو مراد الإمام يريد هالمعنى، لا. نعم أقول هذا معنى محتمل في الحديث، صحيح معنى محتمل، إذا ما فهمت معنى ظاهريا صحيحا لحديث من الأحاديث ربما يكون هذا الحديث له معنى آخر أنا ما أدركته، فهنا لا أتسرع في رد الحديث. بعض الناس مثلا يطرح عليه حديث يقول له هذا حديث باطل، لا تتسرع، إن فهمت له معنى فالحمد لله، قل هذا أحد المعاني المحتملة، إذا لم تفهم له معنى لا تنكر الحديث، وإنما كما نعبر دعه في سنبله إلى أن تدرك له المعنى الصحيح. وربما كما أن القرآن ورد في بعض الأحاديث إن للقرآن 7 بطون، أيضا ربما أحاديث بعض الأحاديث لها 7 بطون، ومن تأمل أحاديث أهل البيت عليهم السلام يجد أنه كثير من الأحاديث بعضها يفسر بعضا، كما أن القرآن بعض آياته تفسر البعض الآخر، كذلك بعض الأحاديث البعض يفسر البعض الآخر. فهنا الإنسان يسلك في أثناء مطالعاته للأحاديث يسلك المسلك الصحيح، بحيث أنه إما يجد ماذا قال العلماء في هذا المعنى في هذا الحديث من معاني ويأخذ بها، إذا فهم المعنى الظاهري بعد لا يمكن أن يقطع بأنه مراد الإمام، ما فهم له معنى بعد يدعه في سنبله ولا ينكر هذا الحديث. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمرضيه وأن يجنبنا معاصيه وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت عليهم السلام السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.